سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وصل بنا الحديث إلى غزوة خيبر وما وقع فيها من أحداث، وتكلمنا عن مسألة الغلول، وقلنا أن هدايا العمال والموظفين من الغلول، وقلنا فيما قلنا يتعين علينا جميعا أن نتكاتف في منع الرشوة مهما كلفك، مهما كلفك، ولا تتعلل بضيق وقتك وبعلو منزلتك وتغلب على ظنك أن المصلحة لا تقضى إلا إذا أعطيت هذا. لا، كن صابرا حتى نتكاتف فيما بيننا، أن الأمر ساء إساءة ما بعدها إساءة. ثم تكلمنا عن قصة صفية بنت حي بن أخطب رضي الله عنها، مقتل كنانة ابن الربيع ابن أبي الحقيق. روى البيهقي من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك من ترك من أهل خيبر على ألا يكتموه شيئا من أمواله، فإن فعلوا فلا ذمه لهم، أي إن فعلوا وكتموا فلا ذمه لهم ولا عهد، قال: فغيبوا مسكا فيه مال، وحلي لحيي بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر، فسألهم عنه فقالوا: أذهبته النفقات. فقال صلى الله عليه وسلم: العهد قريب والمال أكثر من ذلك. قال: فوجد بعد ذلك في خربة، فقتل النبي صلى الله عليه وسلم ابني ابن أبي الحقيق، وأحدهما زوج صفية رضي الله عنها أجمعين. قال البخاري: باب من جعل عتق الأمة صداقه. وفيه أن أنسا قال: سبى النبي صلى الله عليه وسلم صفية فأعتقها وتزوجها، فقال ثابت لأنس: وما أصدقها؟ قال: نفسها فأعتقها. وعند الطبراني وأبو الشيخ من حديث صفية نفسها قالت: أعتقني النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي. وروى البيهقي في الدلائل: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعين صفية خضرة، فقال: يا صفية ما هذه الخضرة؟ فقالت: كان رأسي في حجر ابن أبي الحقيق وأنا نائمة، فرأيت كأن وقع في حجري قمر، فأخبرته بذلك فلطمني وقال: تمنين ملك يثرب. طبعا قتل كنانة ابن أبي الحقيق وغيره من أهل العناد والكفر والشرك والدس والتآمر على النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا مما ورد به النص وفعلوا من الأمور والخيانات ونقض العهود والمواثيق ما يخول لأي أحد قتلهم، لأن البعض بيظن أن قتل هؤلاء القوم جاء على غير عادة العرب. لا، انظر إلى ما فعلوه تماما، كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بمجيء أبو سفيان من الشام بتجارة عظيمة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: اخرجوا بإذن من الله لعل الله أن ينفلكموها. ولعلكم تعلمون كان الرجل من المهاجر إذا أراد أن يخرج من مكة إلى المدينة ويعلم به المشركون يجردوه من كل شيء، وما واقعة صهيب ليست منا ببعيدة. قصة الشاتي ودي من القصص العظيمة التي تروى في بيان عظم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، ودي مادة في الوعظ والإرشاد مهم. احنا هدفنا كله ايه؟ كل هدفنا من الدعوة لدين الله ان يستجيب الناس لما نقول. انت عندك غير كده؟ ابدا، وانا كذلك. اللي بنقوله وبندلل عليه الناس يستجيبوا له. طيب أنت تقول وتدلل والاستجابة ضعيفة أو منعدمة، لازم تبحث عن السبب ليه. ممكن يكون عدم إخلاص وارد، ولكن أرجو أن ألا تقف عندها كثيرا حتى لا يعتريك يأس. كويس. الأمر الثاني وهو عدم الوقوف على وجه الحقيقة على عظم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربي. عشان كده احنا بنقول اول شيء انظر الى منزلة الله في قلبك، عظمته ستعظم كلامه. ثانيا انظر لمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك، عظمته ستعظم سنته. قصة الشاه تبين لك بجلاء علو منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، فهمها الصحابة فعلت منزلته في قلوبهم، فكان أحدهم إذا قال فداك أبي وأمي يعي ويفعل، يعي ويفعل. حصل القصة إيه؟ روى البخاري عن أبي هريرة أنه قال لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود، فجمعوا لهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقي عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ قالوا أبونا فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبتم، بل أبوكم فلان. فقالوا صدقت وبررت. فقال هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل النار؟ فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم. فقال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا نعم. فقال ما حملكم على ذلك؟ فقالوا أردنا إن كنت كذابا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. وفي بعض الروايات أنه قال إن هذه الضراع تخبرني أنها مسمومة، وفي روايات عند البيهقي في الدليل قال بشر بن المراء وهو الذي مات والذي أكرمك لقد وجدت ذلك في أكلتي التي أكلت، فما منعني أن ألفظها إلا أني أعظمت أن أنغص طعامك، فلما أسغت ما في فيك لم أكن أرغب بنفسي عن نفسك، ورجوت ألا تكون اشترطتها وفيها بغي. عارف معنى الكلام ده إيه؟ الكلام ده في منتهى العجب. يعني البشر بن البراء كان جالس بيأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأكل لقمة قبل أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويخبرهم أن العظم أو اللحم يخبره بأنه مسموم. بشر بن البراء وهو يأكل شعر بطعم السم في فمه. طب لما لم تلفظها ترجعها؟ قال لك خشيت أن أؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. هم دول يا أخواننا الصحابة، هم دول الصحابة. شيء فوق العجب. ليه؟ أصلهم علموا علم يقين من هذا الرجل الذي بين أظهرهم خير خلق الله، وبناء على ذلك بدأوا يقتدون به ويستمعون لكلامه وهم في غاية المحبة والشوق. التي أهدت الشاة زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم، وسألت أي عضو من الشاة أحب إليه، فقيل لها الذراع فأكثرت فيها من السم، فلما تناولت الذراع فلاك منها مضغة فلم يسغها، ومعه بشر بن البراء بن معرور. وفي رواية البيهقي فقال للأصحابي أمسكوا فإنها مسمومة، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان لا ينتقم لنفسه، ثم قتلها ببشر قصاصا لأن بشر مات. وفي رواية سليمان التيمي في مغازي وإن كنت كاذبا رحت الناس منك وقد استبان لي الآن أنك صادق، وأنا أشهدك ومن حضر أني على دينك وأن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال فانصرف عنها حين أسلمت، فلما مات بشر بن البراء قتلها قصاصا. وروى الطبري من طريق عكرمة قال خاصمت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقالوا لن ندخل النار إلا 40 ليلة وسيخلفنا إليها قوم آخرون يعنون محمدا وأصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده على رؤوسهم بل أنتم خالدون يخلدون لا يخلفكم فيه أحد، فأنزل الله عز وجل وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قال الحافظ في الفتح وفي الحديث إخباره عن الغيب وتكليم الجماد له ومعاندة اليهود لاعترافهم بصدقه فيما أخبر به عن اسم أبيهم وبما وقع منهم من دسيسة السم، وفيه كلام الحافظ أن الأشياء كالسموم وغيرها، خذوا بالكم من دي كويس، لا تؤثر بذواتها بل بإذن الله، لأن السم أثر في بشر فقيل إنه مات في الحال ولم يؤثر في من؟ في النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى الأصل أن هذه الأشياء تؤثر، ولكن إن أراد الله المنع منع، وده يرسخ في قلبك فيضبط جأشك ويصح معتقدك مهما قابلك من إيه؟ من فتن وأهوال. لا خطأ خطأ، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما زلت أشعر بألم الشاه فقط، أما التأثير أن يؤثر في وقته ويموت كما مات بشر، ولكن الله عز وجل كما قلنا عصمه من القتل. في الصحيحين عن عامر بن سعد بن أبي وقاص يقول سمعت سعدا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. قال الحافظ العجوة ضرب من أجود تمر المدينة وألينا. قوله من اصطبح في رواية من تصبح بمعنى التناول صباحا، وأصل الصبوح والاصطباح تناول الشراب صبحا. سبع تمرات وقع مقيدا بالعجوة في رواية من تصبح بسبع تمرات عجوة من تمر العالية، وفي رواية من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها حين يصبح. قال الخطابي كون العجوة تنفع من السم والسحر إنما هو ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لتمر المدينة لا لخاصية في التمر. وقال ابن التين يحتمل أن يكون المراد نخلا خاصا بالمدينة لا يعرف الآن، وقال بعض شراح المصابيح نحوه وإن ذلك لخاصية فيه، وقال يحتمل أن يكون ذلك خاصا بزمانه، وقال بعض شراح المشارق أما تخصيص تمر المدينة بذلك فواضح من ألفاظ المتن، وأما تخصيص زمانه فبذلك بعيد، وأما خصوصية السبع فظاهر إنه لسر فيه. وقال عياض تخصيصه ذلك بعجوة العالية وبما بين لبتي المدينة يرفع هذا الإشكال ويكون خصوصا له. قال النووي وفي هذه الأحاديث فضيلة تمر المدينة وعجوتها وفضيلة التصبح بسبع تمرات منه وتخصيص عجو المدينة دون غيرها وعدد السبع من الأمور التي علمها الشارع ولا نعلم نحن حكمتها، فيجب الإيمان بها واعتقاد فضلها والحكمة فيه. الكلام ده واضح وأوضح من الشمس إن هذا النص خاص بتمر المدينة، وهذا عند أهل السنة والمؤمنين ليس فيه إشكال، بل الإشكال يظهر عند أصحاب القلوب الخبيثة والنفوس المريضة. فقال بعض الأنجاس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام ليروج لتمر المدينة ويكثر بيعه. كلام ده قالوا اللي هم بيقولوا عنه مستشرقين، واخدين بالكم يا اخوانا؟ لا، هذا كذب صريح. كم لله عز وجل من خصوصية في أموره عز وجل، خاصة مسألة السبع، مسألة العجوة، وتمر العالية، وتمر ما بين لابتيها، فهذا خاص بتمر المدينة ولا يتعدى لغيره. وأما من خصه بأي تمر آخر فهذا بعيد ولا يدل عليه دليل. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهاري من ذلك السم. قوله ما أزال أجد ألم الطعام، أي أحس الألم في جوفي بسبب الطعام، أي الألم الناشئ عن ذلك الأكل. الأبهر عرق مستبطن بالظهر متصل بالقلب، إذا انقطع مات صاحبه. وفي الصحيحين عن أنس أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسموم فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، فقالت: أردت لأقتلك. قال: وما كان الله ليسلطك علي ذاك. قال: أو قال علي. قالوا ألا نقتلها؟ قال: لا، فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهوات جمع لها، وهي اللحمة الحمراء المعلقة في أصل الحنك. قوله فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أعرف أثرها إما بتغير لون اللهوات، وإما بنتوء أو تغير فيها. والله عز وجل أعلى وأعلم. جزاكم الله خيراً.